بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله رب الأرباب ومجري السحاب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العذاب، بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب. وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب، وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم اكشف الأمة عن الأمة، اصرف عنا البلاء والوباء والغلاء. اللهم احفظ لنا نساءنا، وربي لنا أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا، واجعلهم صالحين مصلحين. اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا. احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين، وارزقنا الأدب معهم يا كريم. احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن، واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم. اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 24 بعد 100 الأولى. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع قول الله تعالى على مائدة سورة البقرة في الآية 87، قال عز من قائل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وذكرنا قول المصنفين في تفسيرها، حيث قالوا: ولقد آتينا موسى التوراة وأتبعناه برسل من بعده على آثاره. عليكم السلام. وآتينا عيسى بن مريم الآيات الواضحة المبينة لصدقه، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. وقويناه بالملك جبريل عليه السلام: أفكلما جاءكم يا بني إسرائيل رسول من عند الله بما لا يوافق أهواءكم استكبرتم على الحق وتعاليتم على رسل الله، ففريقا منهم تكذبون وفريقا تقتلون. هذا قول المصنفين في تفسير هذه الآية. وشرعنا نقف مع جانب القصص، لأن القصص أحد محاور القرآن العظام، وفيه عبر وعظات، وفيه تثبيت للقلوب. فوقفنا مع نبي الله موسى عليه السلام تكلمنا عن مولده ونشأته، تكلمنا عن تربيته في قصر فرعون، تكلمنا عن انتقاله إلى مدين ثم عودته بأهله وجانب الرسالة والوحي، ثم دعوته، ثم بيان دعوته لفرعون وجند فرعون. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع سورة القصص، نقف أمام قصة هذا النبي الكريم والرسول الأمين من رسل الله عز وجل ومن أولي العزم من الرسل. وصلنا في سورة القصص إلى هذا المشهد الإيماني الذي شرحناه في الدرس الماضي في قول الله تعالى: فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى: ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقفنا مع هذا المشهد في درسنا الماضي، ورأينا تكذيب فرعون واستعلاء فرعون على دعوة الأنبياء والرسل، وكيف ادعى الربوبية من دون الله وادعى الألوهية من دون الله، وقال كما يحكي القرآن: قال أنا ربكم الأعلى. فتعالوا لنواصل. يقول الله تعالى بعدها: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. ودي قضية خطيرة قوي، قضية الكبر. الكبر يجعل صاحبه يصرف لنفسه ما لا يستحق، يصرف لنفسه ما لا يستحق. معلوم أن الإله المعبود بحق هو الله، والعبادة حقه، فإذا صرفت العبادة لغيره كان الظلم والجور. لذلك في وصية لقمان لولده قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يعني لما يعبد المرء من دون الله صرف الحق لغير مستحق فوقع في الظلم، فالشرك هو الظلم. ليه؟ لأنك صرفت العبادة المستحقة لله وحده لغيره ممن لا يستحق، سواء من بشر أو شجر أو حجر، فهذا هو الظلم البين. فقال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فرعون الآن يدعي أنه الإله، أنا ربكم الأعلى، الرب الخالق المالك. وقال: ما علمت لكم من إله غيري، يعني أنا المعبود بحق. طب هل هذا المسكين هو المعبود؟ هذا الذي ينام، هذا الذي يتغوط، هذا الذي يبول، هذا يستحق أن يكون إلها فيدعي هذه العظيمة من دون الله رب العالمين؟ إذن هذا هو الظلم البين. إيه السبب؟ واستكبر هو وجنوده. قضية الكبر يا إخوة، الكبر عمل من أعمال القلب يجعل صاحبه يرفض الحق ويعاند الحق ويحارب الحق، يجعل صاحبه يتعالى على الخلق ويتعالى على الناس ويفتخر على الناس. وهذا ما بينه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في الحديث الصحيح، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قضية خطيرة جدا، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة خافوا أوي من الحديث ده، قالوا يا رسول الله إن أحدنا يحب أن تكون ثوبه حسنة، يعني الإنسان بيحب يلبس ثياب جميلة طيبة، ونعله حسنا، يعني النعل بيكون برضو جميل. فخافوا لا يكون ده نوع من أنواع الكبر إنك تلبس كويس. فقال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ليس من الكبر، البس الثياب الجميلة الطيبة، البس النعل الطيب الجميل، هذا ليس من الكبر، هذا من الجمال. إن الله جميل يحب الجمال. المسلم دائما أبدا يلبس أفضل وأطيب الثياب. النبي كان يلبس الثياب اليمانية، من أغلى أنواع الثياب البيض الجميلة، عليه الصلاة وأزكى التسليم. إن الله جميل يحب الجمال، بل قال الله تعالى في كتابه: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يعني الطيبات في الأصل خلقت لأهل الإيمان، لكن في الدنيا بيشاركك فيها أهل الكفر. طيبات الحياة الدنيا الأصل فيها خلقت لك أنت أيها المسلم أيها المؤمن. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا. يبقى في الأصل أنها مخلوقة لمين؟ لأهل الإيمان. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. يبقى في الآخرة ليك أنت لوحدك، مش ممكن يشاركك فيها الكافر، لأن الكافر لا حظ له ولا خلق في الآخرة، إنما في الدنيا بيشاركك. طب ليه بقى الكافر يركب أعظم المراكب وإنت مثلا تقول لي أنا زاهد وهترك الدنيا وأقعد أمشي على رجلي؟ طب ما تشتغل وتجتهد وتركب أفخر السيارات وتحصل الأموال وتنفع بيها الدين وتنفع بيها المسلمين، لأنها أصلا خلقت لك. النبي يقول: نعم المال الصالح مع العبد الصالح. يبقى لما تكون عبدا صالحا وتحصل أسباب الدنيا ويكون معك الدنيا في اليد لا في القلب، هتكون نافعا لدينك، نافعا للمسلمين، مصراعا في أفعال البر والخير. تستطيع أن تنفق على زوجة وتحسن تربية الأولاد، تستطيع أن تصل الأرحام، تستطيع أن تحسن الجوار وتكرم ضيفك، تستطيع أن تتصدق وأن تسارع في الخيرات. شوف فقراء الصحابة رضي الله عنهم لما راحوا لسيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يقولون: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويجاهدون في سبيل الله ويتفضلون علينا بفضول أموالهم. يعني الجماعة الأغنياء من الصحابة سبقونا في الخير، كل أعمال العبادة بيشاركونا فيها، بس هم زادوا علينا بإيه؟ عندهم أموال، فبيتصدقوا فبياخدوا أجر زيادة، وإحنا فقراء ما عندناش أموال نتصدق. فماذا قال لهم النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم؟ قال: لكم بكل تسبيح صدق، وبكل تكبير صدق، وبكل تهليل صدق، وبكل تحميد صدق. يعني روحوا كده ابدأوا سبحوا واذكروا ربنا كتير، هتاخدوا أجر الصدقات. ولك بكل أمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. بدي أعلموا أعمال البر اللي من خلالها مدام ما عنديش مال وأنا فقير ضاق علي السبل رغم أخذ بالأسباب، لكن قدر الله علي الفقر، طيب اجتهد في أعمال العبادة، من أذكار، من أمر بمعروف، من نهي، من بسمة جميلة في وجه المسلم. الجماعة الفقراء عملوا كده، الأغنياء سمعوا فبدأوا ينفذوا كمان العمل ده، بدأوا يسبحون، يحمدون، يهللون، يكبرون، يأمرون بمعروف، ينهون عن منكر، يتبسمون. الجماعة الفقراء رجعوا للنبي تاني، قال: سمع إخواننا ففعلوا فعلا. قال لهم النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. خلاص نعمل بقى، جماعة بيسرعوا في الخير هياخدوا الأجر وزيادة، فإذا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فكل ما كانت الدنيا معك كمسلم كل ما يكون ليك أجر أعظم وثواب أكمل بالصدقات بالنفقات بأعمال البر بالمصارعة في الخير وهكذا. إذن البس كويس، وهذا ليس من الكبر بل هذا من التمتع بالطيبات التي خلقها الله لنا بشرط عدم الإسراف وعدم التبذير، ودي قضية مهمة. ثم بيّن النبي مفهوم الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. يعني بطر الحق؟ يعني رفض الحق ومحاربة الحق وتكذيب الحق ومعاداة الحق، اللي يحاربوا الدين ويحاربوا القيم ويحاربوا الأخلاق هم دول المتكبرون. واللي بيتعالى على الناس، غمط الناس يعني التعالي على الناس، يرى نفسه أفضل من الناس. عندنا في مصر يقول لك بيتكلم من مناخيره، متكبر يعني بص لك كده بقرف، يعني مين انت وتيجي تتكلم معاه انت مش عارف انا بقى مين. خلاص هي دي المشكلة، لا انا مش عارف انت مين. فهو شايف نفسه أفضل من الناس، يقول لك لو يا أرض تهدي ما عليك أدي. والقرآن يقول: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. أدي الأرض تحت رجليك، دبدب فيها براحتك وريها تخرقها إزاي أيها المتكبر. طب شوف الجبل، ها شوف طول الجبل وقمة الجبل وقوة الجبل، مين أنت بقى في حتة بتاع قد كده؟ سبحان الله، تخيل الكون ده كله واحد اسمه فرعون قد كده مش باين في الكون ده كله، قال أنا ربكم الأعلى. تخيل حاجة غريبة جدا فعلا. فهو ده الكبر، واستكبر هو وجنوده. خلي بالك الجنود دول دايما القرب من الظالم ظلم، والجنود تابع لقائدهم. هو متكبر، الجندي هيكون شكله ايه؟ أشد منه كبرا. علشان كده صحبة الصالحين تورث الصلاح، وصحبة الطالحين تورث الطلاح. يعني مثلا موسى عليه السلام لما سافر لطلب العلم مع الخاضر، كان معاه فتى مصاحبه وخادم له. الفتى ده بعد موت موسى عليه السلام اصطفاه الله نبيا في بني إسرائيل. شوف صحبة الأنبياء، لأنه كان ملازما لموسى، اتعلم علم النبوة فربنا أوحى له وجعله نبيا بعد موسى عليه السلام. فالصحبة، حتى المثل البسيط كده اللي كان يضرب قديما يقول لك جاور السعيد تسعد، وده صحيح، لما تجاور السعيد هتسعد. وده اللي بينه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك وبائع الكير ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. شوف المثال الجميل أو التشبيه الأجمل، بيشبه الجليس الصالح ببائع العطور، حامل المسك اللي هو بائع العطور. بائع العطور يا إخوة كله فوائد. إما أن يحذيك، يعني يحذيك يعني يقدم لك هدية. لما تدخل كده أنت في زاربروكن هنا في ألمانيا محلات العطور، تلاقي حطيت لك كده بعض العطور للاستعمال الشخص تجربها، صح؟ هذه الهدية، تروح ماسك كده عمال تغرق في نفسك البرفان، وساعات يحط لك كده على ورايك جميلة كده عشان تشم العطر، وما اشتريتش مشيت، لكن خدت ايه؟ هدية. واحيانا يعطيك كده زجاجة صغيرة قوي كده عاملة زي الصابع كده هدية، عشان يجر رجلك تشتريه، عشان يطمعك في العطر الجميل ده، وهكذا. فادي الجليس الصالح يحذيك يعني يقدم لك هدية. الآن احنا قاعدين في مجلس علم، أنا بقدم لكم هدايا الآن، أقول لكم قال الله قال رسول الله، هدايا ولا لا؟ أعظم من غير طلب، أعظم الهدايا. أدي واحد. الثانية وإما أنت بتاع منه، أنت تروح تشتري، أنت تروح تشتري. زي بنخلص الدرس بتيجي تسألني أديك بتشتري أهو، وأنا أفتيك وتسأل وأنا أفتيك. طيب وكذلك بقى العطر، عجبك العطر فبتروح تشتري، تجيب لك زجاجة مش عارف كذا وزجاجة كذا، مش هنقول أسماء عشان ما تكونش دعاية، أنت عارف بقى العطور الحلو فبتشتري. طيب والثالثة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لو ما عطكش هدية ولا أنت اشتريت يكفي أن أنت تشم إيه؟ رائحة العطور برفام، مجرد مشيك من جنب المحل ريحة طيبة، ريحة إيش؟ يعني كله فوائد ولا لا؟ هكذا الجليس الصالح، يا إما هو يهديك معلومة مفيدة أو أنت تسأله وتستشيره فيفيدك، أو لو ما كانش دي ولا دي مش ممكن يضرك، لا تسمع منه غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا افتراء ولا يضرك. ليه؟ لأنه جليس صالح. الصنف الثاني بقى، ومثل الجليس السوء، شبهه النبي إيه بقى؟ بنافخ الكير. الكير دي آلة بيستعملها الحداد اللي بيقطع الحديد ده ويقعد يخرط ويعمل، طبعا في بلادنا نعرفه، إنما هنا مش عارف موجود في المصانع بس صح؟ في المصانع، لكن احنا عندنا ورش في كل مكان في بلادنا، إنما هنا تشوفه في المصنع فقط. بيبقى عنده آلة كده يولع بيها النار، دي اسمها الكير، تطلع كده شرر خلاص كده ويحط الحديد.
استعملوا هنا في الجريل شيخ،
في الجريل زي بتاعة الجريل، حلوة دي، هما الجريل اللي يفهموها دي، تطلع نار كده وشرر وتفرقع كده وأدخنة. فشبه الجليس السوء بالآلة دي، لو وقفت جنبها إيه اللي يحصل؟ قال إما أن يحرق ثيابك، النار دي تطلع تيجي في الثوب تحرقه، إنك لما تقعد جنبه غيبة ونميمة وطعن وقرف وبلاوي سودة وديك في داهية ويخليك يبقى هو سبب في الوعيد بالنار والعياذ بالله، لأن مجالسه كلها خبيثة. طيب وإما أن تجد منه ريحا إيش؟ خبيثة، أدخنة وقرف، كذلك مجالس هؤلاء إما كانش هو يكون سبب فيه كذا مش هتسمع منه الخير أبدا، هتجد القرف والهم. وده بيحذرنا من جليس السوء، عشان كده قلت لك وأقول حديث النبي للبعض بيفهمه خطأ، قال لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. البعض يقول لك يا عم الشيخ إزاي وبيجي لنا ضيوف ممكن ما يكونوش مؤمنين ما نكرمهمش؟ يا ابني لا، الحديث ملوش علاقة خالص بالضيف، الحديث له علاقة باختيارك أنت. بيقول لك لما تيجي تختار أنت اختار الصاحب المؤمن فقط، ولما تيجي تدعو حد لبيتك أنت ما تدعوش غير التقي فقط، إنما الضيف لو نزل في أي حد لو كافر حتى هكرمه، إنما أنا اللي بدخله باختياري بيتي مش أي حد. لما أجي أدخل حد باختياري، النبي قال لي كده لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. أنا عايز أكرم رجل تقي أدعوه عندي على الأكل عندي، ليه؟ إكرامه ده في ميزان حسناتي، وتقوية له على العبادة، فكله خير، فكله خير. لكن نزل علي ضيف ما هو يأكل ويكرم وربما يروح يعصي ربنا، أنا مش مسؤول عن ده، أنا مسؤول على الإكرام فقط، لأنه ضيف ونزل، حتى وإن كان كافرا طالحا مفسدا لازم أكرمه وأطعمه، لكن اللي هدخله بيتي باختياري لازم يكون إيه؟ تقيا، اللي يقعد على طعامي في بيتي يكون تقيا. إنما الثاني كان في بلادنا يقول لك صاحبي وصاحبك على القهوة، ما يجيش بيتي ده اللي ما أضمنش سيرته ولا سمعته ولا أخلاقه ولا دينه، ربما يتكشف العورات ويخرج الأسرار ولا يصون الحرمات، فهذا ما نزل ضيف يبقى بيتعزل في البيت ملوش اختلاط بأهل البيت، نكرمه ونطعمه مع السلامة وهكذا. فالنبي علمنا ده، إن احنا نختار الصاحب المؤمن اللي يعيننا على طاعة الله، اللي يذكرنا بالله وياخد بأيدينا الرحمة الله، ونبعد عن الطالح اللي يفسد حياتنا وديننا. ودع الكذوب فلا يكن لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحابه. لو تصاحب حد من الكذابين هيشينك، مش يزينك أبدا. ليه؟ لأن المرء على شكلة، المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لا شك إن الصاحب ساحب، إما أن يسحبك إلى علو وإما أن يسحبك إلى سفل، على حسب الخلق والدين. عنده دين هيرفعك معاه، ما عندوش دين هياخدك فين؟ معروف. يقول لك ده في فيلم في السينما كده، بقول لك ايه الديسكو النهارده بقى ايه وعملعلع. تعال يا راجل اشرب كوبايه عصير عنب. ده عصير عنب يا راجل مش خمره مثلا يعني. ولا انت هتروح الديسكو تشرب ايه؟ تشرب حليب. ايه اللي جابك هنا؟ ده ديسكو يا عم الحاج. حليب مين ولا عصير برتقان؟ لا، لازم تشرب الخمر. فده الصاحب السيء، ده اللي يقودك للفساد. عجبت الشيخ رياض عمال يتطلع كده. هيودي فين تاني يا شيخ رياض؟ هيبعدك عن الصلاة، يبعدك عن الطاعة، يبعدك عن دروس العلم، يبعدك عن الخير، لأنه له طريق تاني مش طريقنا خالص. فده ما تصحبوش، يبعد عنه وتجنبه، لأنه يسحبك للسفل والعياذ بالله. فدي قضية خطيرة جدا، قضية الكبر يا إخوة. أصل كل بلية إنك ترفض الحق وتتعالى على الخلق. فده الداء الذي أهلك فرعون وجند فرعون، واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق، لأنه ادعى الألوهية، والألوهية حق الله عز وجل. فإذا صرف هذا الحق لغير مستحق يبقى ظلم باين وكبر. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون، خلاص ما فيش لا بعث ولا قيامة ولا حساب. وده منهج أهل الباطل في كل زمان ومكان، مش على بالهم أصلا. إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، خلاص، وما يهلكنا إلا الدهر. طب النتيجة إيه والصمة؟ نتيجة الكبر إيه؟ عشان نحذر. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، اليم يعني البحر. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. هي دي سنة يا إخوة، سنة الله في الظالمين الإهلاك. فالله عز وجل أهلكهم لكبرهم، لعنادهم، لظلمهم. فالجزاء من جنس العمل. والعجيب أن الله أهلكه بالمياه التي ادعى أنه خالقها. لما وقف كده فرعون مصر ده على نهر النيل عندنا في مصر وقال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ لأن قصر فرعون ده كان على شاطئ النيل. عارف قصر يعني إيه؟ لو شفت قصر فرعون هتحس إن أنت اللي ملك مش هو. شوية حجارة كده مرفوعين على نهر النيل. الشقة اللي انت عايش فيها في ألمانيا دي يعني تعمل 10 قصور من طوع فرعون. نعم. فرعون كان عنده عربية بس من خشب، بتتجرب حصان ولا حمار؟ انت بتركب مرسيدس، ايه رأيك؟ فرعون كان لما يشول فلوع حاطط صرة كده فيها شوية دنانير ولا شوية درايم ولا العملة اللي كانت سائدة. انت معاك فيزا كارت دلوقتي، كارتي كده تحط تطلع الله. والله تقول لي بقى لا قارون ولا فرعون، مين يا عم الحاج؟ ده انتوا اللي ملوك، فمحتاجة شكر نعم بقى. يعني قصر فرعون لو شفته الآن ما ينفعش تعيش فيه، ما ينفعش تعيش فيه. اسمه قصر، ده فرعون، وكان يمشي بكاريتا كده من خشب كده بتتميل بيه كده، ولا يحطوه على كرسي والخدم يرفعوه يشيلوه على كتافهم ويستعبد الناس. مصيبة كبيرة. انت بتركب طائرة، انت بتركب الان طائرة وبتركب مركب في البحر. فهذا المسكين الذي ادعى الألوهية والربوبية من دون الله اهلكه الله بشوية مية في البحر اليم. وفي مشهد جميل في سورة اخرى، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، الجماعة اللي آمنوا بسيدنا موسى لسه الإيمان لم يتمكن قوي يعني في البدايات لسه. فلما خرجوا مع موسى عليه السلام وفجأة نظروا فوجدوا البحر أمامهم. عندنا في مصر كده عارفين نهر النيل له كده فرعين اسمهم دمياط ورشيد، بينهم شبه جزيرة سيناء، عشان تتخيل بس المشهد ده. هو فرع كده من فرع النيل ده اللي غرق فيه فرعون، فرع صغير كده. فلما وصل موسى عند الفرع ده ومعاه المؤمنون معه، نظروا خلفهم فوجدوا فرعون وجنده جايين بقى بالعربيات الكارو دي، احنا بنسميها في بلدنا كارو، عربيه كده خشب تتجر بالحمير ولا بالحصينه، جايين بالعربيات دي والجند بتوعه. فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. خلاص الموت كده بالنسبه لنا محقق. ليه؟ البحر من امامنا، هندخل البحر نغرق نموت، وفرعون من خلفنا والجنود، يبقى هنا موت وهنا ايش؟ موت. دي النظرة المادية البحتة. لكن ننظر للنظرة الإيمانية من موسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين، والذي معه الله لن يكون أحد عليه أبدا. ربنا أمره بأمر أن يضرب البحر بعصا. تعالوا هنا نشوف قضية العقل وقضية الشرع. المؤمن يقدم الشرع على ما يراه العقل، لأن سلامة العقل في الانقياد بضوابط الشرع والاستضاء بنور الوحي. إن بعد العقل عن نور الوحي ضل وزل. فموسى الآن بين أمرين، الآن أمر أن يضرب البحر بالعصا. العقل يقول ما بال البحر، ليه نضرب البحر؟ البحر عمل لنا ايه عشان نضربه؟ ما دامت العصا دي معجزه، ما نضرب بيها فرعون ولا ايه؟ ويموت فرعون ونرجع نعيش امنين. ما العصا فيها اعجاز صح، اضرب بيها مين؟ فرعون، هو اللي ظلمنا. انما البحر مالوش علاقه بظلمنا ولا كذا، ده خلق من خلق الله يسبح الله، ليه نضربه مثلا؟ يعني العقل شاف كده. انما الشرع قال لا، الشرع قال النجاة في ضرب البحر مش ضرب فرعون. طب موسى عمل ايه؟ هل قدم العقل ولا قدم الشرع؟ الشرع ضرب البحر على طول. انفلق البحر بأمر الله، وأجرى الله لهم في البحر طريقا ايش؟ يبسا. ومن هذا الطريق جعل لكل سبط منهم طريقا. يعني عندنا 12 طريق اللي هم الأسباط، اللي هم أولاد سيدنا يعقوب عليه السلام وإخوة يوسف، وهم عائلات، سبط يعني عائلة. فالكل سبط طريق خاص به، وعشان ينزع عنهم الرهبة جعل بين كل طريق وطريق نوافذ عشان يرى بعضهم بعضا، يبقى عايشين في أمن وهم بيعبروا. هذا بحر، البحر مشكلة يا إخوة. لما تقف كده أمام البحر وترى عظمة الخالق في خلق هذا البحر، شوف الأمواج بس يرعبك بالليل، لو شفت البحر بالليل رعب. هذا جند من جند الله. المركب الكبير ده اللي يكون 5 أدوار ده يدخل بس البحر، ليه؟ عامل زي علبة الكبريت الصغيرة، ما يبان، في 7 دقايق يغرق في قاع البحر على طول. لو حصل قلق تروح مقلوبة في 7 دقايق على طول، شكرا، يبلعها وما تبانش خلاص. سبحان الملك. البحر ده بقى ربنا جعل فيه طرق لموسى ومن معه. عدى موسى ومن معه، جه فرعون يعدي، اغلق الله عليهم البحر، اهلكه الله بشويه ميه. العجيب يا اخوه ان عشان نحافظ على عقائد الناس كان لازم فرعون يطلع من البحر تاني وهو غرقان. ليه؟ لو ما طلعش ممكن الجماعه اللي ورا منه من اتباعه اللي ما جوش معاهم اصلا يقول لك لا الاله هيرجع تاني، ده هو بس دخل كده البحر وهيرجع لنا تاني ويظلوا على العباده الباطله. لا، قال الله تعالى اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه، عشان الجماعه اللي كانوا بيعبدوك من دون الله يعرفوا ان انت مخلوق ضعيف وشويه ميه قتلتك بامر الله، فراح مخرجه تاني على البحر الشاطئ، وموجود عندنا في مصر حتى اليوم بالملح بتاعه كأنه لسه خارج من البحر. وموجود في متحف في مصر. هو ده فرعون اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، خلاص وانتهينا من فرعون ومن جند فرعون. بهذا القدر هنكتفي مع قصة نبي الله موسى، لأن لسه بعد بقى بعد هلاك فرعون هنشوف بقى قصة موسى مع قومه وقضية فتح بيت المقدس وجبن بني إسرائيل وضرب التيه عليهم في شبه جزيرة سيناء، أحداث وعبادة العجل وغيره، ده كله أحداث محتاجين نتعرف عليها من خلال قصة هذا النبي الكريم والرسول الأمين موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.